أما بعد، يعني نتكلم إن شاء الله في الجزء الأول صفحة 242 من هذه الطبعة اللي هي في الكلام على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. يقول: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. في الطبعة دي معرفش الطبعة اللي معاكو ايه 242. يقول المصنف رحمه الله: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، أي أن الله سبحانه وتعالى كلم عبده موسى تكليما. وتكليما كما قال الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وتكليما هنا تأكيدا على أنه كلمه بكلام، ردا على الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى خلق في الشجرة الكلام أو خلق في روعه أو كذا من هذه الأشياء، فإنما كلمه تكليما. والذين يحاولون أن يؤولون هذا الكلام هم من لا يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى. عقيدة أهل السنة والجماعة هي أن الله سبحانه وتعالى له ذات وله صفات وله أسماء، له ذات وله صفات وله أسماء. تعرف الله سبحانه وتعالى إلينا بأسمائه وصفاته، الذي تعرف إلينا به هو أسماء وصفاته. والذي نوقن به أن ذات الله عز وجل ليست كذوات المخلوقين، أن ذات الله عز وجل ليست كذوات المخلوقين، وبالتالي إذا اختلفت الذات اختلفت الصفات. يعني إذا كانت الذات مختلفة فلا بد أن تكون الصفات مختلفة، أي أن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين، فإنها صفات تليق بذاته التي هي متصفة بالجلال والكمال. وما عدا الله عز وجل ففيه نقص، كل ما عدا الله سبحانه وتعالى ففيه نقص، لكن الله عز وجل متصف بصفات الجلال ومتصف بصفات الكمال سبحانه وتعالى. ونحن نرى ذلك، يعني الاختلاف نراه في الأشياء التي هي في المخلوقات. يعني نحن نرى أن المخلوقات كلها يعني تجتمع في اسم مخلوق، هو عندنا الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، أي أن الله سبحانه وتعالى خالق وكل شيء مخلوق. يبقى عندنا خالق وعندنا مخلوق، ما عدا الله كله إيه؟ كله مخلوق، يبقى يشترك في صفة الإيه؟ أنه مخلوق. لكن حتى اشتراكه في صفة المخلوق هذه لا تجعل هذه الصفات متفقة، لأنها تختلف في ذواتها. يعني عندما نقول صفة الرأس، صفة الإيه؟ صفة الرأس، سنجد المخلوقات هناك الجبل وهناك الإنسان وهناك الحيوان وهناك الدبوس مثلا، فنقول رأس الجبل ورأس الدبوس ورأس الإنسان ورأس الحيوان. هل في تشابه في الرؤوس دي؟ هل الرؤوس دي فيها تشابه؟ لماذا ليس لها فيها تشابه؟ لأن ذواتها مختلفة، لأن الجبل يختلف عن الإنسان، يختلف عن الحيوان، يختلف عن الدبوس. وأنت تقول يد الهر في يدي، يد يعني يد القط في إيه؟ في يدي، فهل يد الهر مثل يد الإنسان؟ هذه مختلفة، هذه يد وهذه يد، لكن هذه مختلفة عن هذه الاختلاف ذواتية. إذا اتفقنا على هذا وكان هذا المثال واضح في المخلوقات، فنحن نقول إذا كانت ذات الله عز وجل مختلفة عن ذات المخلوق، إذن صفات الله لابد أن تكون مختلفة عن صفات الإيه؟ عن صفات المخلوقين، فإنها صفات تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات التي لنا هي تليق بإيه؟ بنقصنا وفقرنا وحاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى هناك اختلاف في هذه الصفة. يبقى عندما نأتي بصفة مشتركة ان احنا ممكن نقول صفة الحياة مثلا، الله سبحانه وتعالى حي يتصف بصفة الحياة، والإنسان يتصف بصفة الحياة، والحيوان يتصف بصفة الحياة. لكن إذا قلنا أن ذات الله ليست كذات المخلوقين، يبقى لابد أن تكون حياة الله ليست كحياة حياة المخلوقين. حياة الله سبحانه وتعالى غير مسبوقة بعدم، ولا تؤول إلى زوال، ولا تؤول إلى زوال ولا إلى فناء، يبقى دي حياة سرمدية دائما. طب حياة الإنسان حياة مسبوقة بعدم وتؤول إلى فناء وإلى عدم وإلى زوال. إذن هذه الحياة أيوة ممكن تكون الاسم مشترك، اسم الصفة مشترك، لكن ليس معنى ذلك ان احنا نقول كده خلينا صفات الرب زي صفات المخلوق. لا، مش صفات الرب زي صفات المخلوق، هي الصفة الخالق يتصف بها والمخلوق يتصف بها، لكن ليس فيها في الحقيقة اشتراك، لان صفة الله عز وجل تختلف، لان ذاته تختلف عن ذات المخلوق، فصفته لابد ان تختلف عن صفة المخلوق. يبقى هذه في صفة الحياة مثلا أن هذه مختلفة عن هذه الصفة، وهذا مثال واضح جدا. صفة العلم مثلا أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالعلم، وأن الإنسان يتصف بالعلم أيضا، أن الإنسان يتصف بالعلم، لكن علم الله سبحانه وتعالى علم محيط، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، والإنسان لا يعرف إلا ما هو واقع تحت يده من الأشياء العلمية المادية التي تحت يده، لا يعرف غيرها، لا يعرف المستقبل، ولا يعرف الماضي إلا إذا أخبر به، ولا يعرف الماضي إلا إذا أخبر به، وهذا علم يختلف. الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الإيه؟ وما تخفي الصدور، أي ما يكن الإنسان في نفسه، هذا ليس من علم المخلوقات، لا تستطيع المخلوقات علم مثل هذه الأشياء. إذن حتى لو قلنا أن الصفة هنا أن الله سبحانه وتعالى يتصف بها وقد يتصف بها المخلوق، لكن هناك يعني فرق بين الصفة إذا نسبت إلى الله والصفة إذا نسبت إلى المخلوق، لأن اختلاف الذوات يؤدي إلى اختلاف الصفات. أما نأتي إلى الكلام فنقول أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، لم يزل متكلما، لكن يتكلم بما شاء في أي وقت شاء، يتكلم بما شاء في أي وقت شاء. يعني لم يزل ربنا سبحانه وتعالى متصفا بصفة الكلام، متصف بصفة الكلام. وكلم موسى تكليما، كلم موسى تكليما، فتكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن، وتكلم بالإنجيل، وتكلم بالتوراة سبحانه وتعالى، تكلم في وقتها، تكلم في وقتها، وهو متصف بصفة الكمال بالكلام سبحانه وتعالى أزلا، متصف بصفة الكلام أزلا، لكن يتكلم في الوقت الذي يشاء أن يتكلم فيه، يتكلم في الوقت الذي يشاء أن يتكلم فيه، ويتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. فهذا الذي خالف فيه الجهمية وقالوا أن الكلام، أن القرآن ليس صفة من صفات الله سبحانه وتعالى اللي هو صفة الكلام، وإنما الكلام القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، أرادوا عشان يقولوا إن ينفوا صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى تكليما. وهذا تأكيد على أنه كلمه بكلام، والله سبحانه وتعالى كلم آدم وزوجه في الجنة، وكلم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب وفرض عليه الصلاة، أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن وسمعه الأمين جبريل ونزل به على صدر رسولنا ليكون للعالمين نذير، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم بصوت وحرف، بصوت وحرف بهذا القرآن كما هو مقروء. لكن هذه الصفة عندما نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، أول شيء لابد أن ننفي عنها ما وقع فيه أهل البدع من التشبيه، أنهم شبهوا صفة الله بصفة المخلوق، أو بالنفي والتعطيل، إن اللي هربوا من التشبيه وقعوا في الإيه؟ وقعوا في التعطيل، واللي شبهوا عبدوا صنم، واللي عطلوا عبدوا إيه؟ عدم. لأن يعني إذا كان ليس له صفات فهتجد إن هو ليس له وجود، ليس له وجود، فكل موجود له إيه؟ صفة، كل موجود له صفة، وبالتالي إذا عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى فيكونون قد عبدوا عدما. فعقيد أهل السنة والجماعة في الصفات أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل، ولا تأويل، وأن نثبت ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، وأن نقطع الطمع عن إدراك الكيفية، نقطع الطمع عن إدراك الكيفية الذي نفوض فيه. يعني لأن بعض الناس يقولوا أهل السنة مفوضة، لا، إحنا بنفوض في الكيفية فقط. يعني مثلا نزول الرب، نحن نؤمن بأن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف ينزل؟ هذه التي نفوض فيها العلم إلى الله، لا نعرف كيف ينزل، لكن نؤمن أنه ينزل. والذين يقولون أنه إذا نزل من السماء السابعة خلت منه، إذا نزل في السماء الدنيا، نقول هؤلاء فكروا بعقلية المشبه فنفوا بعقلية المعطل. يعني أي واحد حيعطل حيفكر بعقلية المشبه الأول، يبقى كل معطل إيه؟ مشبه. ليه؟ لأن هو جات الصفة دي في ذهنه على أن دي حتشابه صفة المخلوق، فقال سبحان الله أنزه الله عن هذا فعطلها. والمعطل يبقى المعطل ده فكر بعقلية المشبه، والمشبه فكر بعقلية المعطل أيضا، بعقلية المعطل، فأثبت الصفة مشابهة لصفات الخلق. فيجي يقول لك أنت إذا كان الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة فإذا نزل إلى السماء الدنيا خلت منه السماء السابعة، هذا فكر بأن نزول الله كنزول المخلوق، والمخلوق إذا نزل من مكان إلى مكان خلى منه المكان الأول، لكن نحن لا نعرف كيف ينزل. نحن نؤمن أنه ينزل لكن لا نعرف كيف كيف ينزل. فنحن نفوض في مسألة الكيف، نفوض في مسألة الكيف، فنقول نحن لا ندري كيف ينزل، وأن نفوض علم النزول هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الذي نؤمن به أنه ينزل إلى السماء السابعة في السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. يبقى لما نقول يد الله نقول أن لله يد، لكن كيف هي، كيف هي هذه اليد؟ هذا لا نعرفه، هذا لا نعرفه، نفوض هنا في كيفية اليد، لكن نؤمن بأن الله له يد وله ساق وله عين وله نفس، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه هذا وأثبته لنفسه. وهل هناك من هو أعلم بالله من الله؟ هل هناك حد أعلم من الله بالله من الله؟ وهل هناك أعلم بالله بعد الله من رسول الله؟ فإذا أثبت الله لنفسه صفة أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن بهذه الصفة كيف كما جاء بها القرآن، ونقطع الطمع عن إدراك الكيف. يبقى عقيد أهل السنة والجماعة في أسماء وصفات في الثلاث جمل دول، إن احنا نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات دون تشبيه أو تعطيل أو تأويل، ونؤمن بما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا بدون بلا تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل، ونقطع الطمع عن إدراك الكيفية، نقطع الطمع عن إدراك الكيفية، يعني لا نقول كيف، لا نقول كيف. فهذا هو الذي ينبغي أن نؤمن به في باب الأسماء والصفات. هنا في باب الكلام يقول كلم موسى، يعني كلم الله موسى الذي هو متصف بصفة العبودية، موسى عبده، يعني موسى عبد الله، كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما، لم يزل سبحانه وتعالى أبدا يعني عليما بخلقه، علم أولي، يعني يعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة كتب الله مقادير الخلق، كتب ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم 50,000 سنة وكان عرش الله على الماء، كان عرش الله على الماء. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذا هذا علم الله السابق، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يكون في الكون، يعلم ما يكون في الكون من كل الحركات والسكنات والأقوال والأفعال والاعتقادات ومكنونات الصدور وكل ذا، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعلمه الله سبحانه وتعالى. ودي قضية مهمة جدا كان السلف يربي أبنائهم عليها، يربي أبنائهم عليها، لأن هذه تؤدي إلى المراقبة، تؤدي إلى التعبد إلى الله بالمراقبة. وذلك تجدون في تربية لقمان لابنه يقول له يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. بيربي على إيه؟ بيربي على أن الله سبحانه وتعالى يعلم مكانها، هي هذه حبة الخردل يعني مثل حبة الكمون كده، لو جوه صخرة في أي مكان في العالم أو أنها تسبح في السماء، طبعا في أجرام سماوية أكبر من الكرة الأرضية اللي احنا بنعيش عليها ونحن لا نراها لاتساع الإيه؟ لاتساع الفضاء، لاتساع الفضاء. فكيف إذا سبحت حبة الكمون في الفضاء؟ إذا كان الكون ده الكرة الأرضية دي كلها ممكن في يعني أجرام أكبر منها تسبح في السماء، كواكب وغيرها، ونحن لا نراها، لا نرى مثل هذه الأشياء لبعدها ولاتساع الفضاء. فكيف إذا سبحت حبة الكمون أو كانت في صخرة أو كانت في داخل الأرض يأتي بها الله؟ يأتي بها الله إذن يعلم مكانها، يعلم مكانها، وهو قادر على أن يأتي بها. يبقى هذا في إثبات العلم وإثبات القدرة وإثبات المراقبة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يرى مثل هذه المثاقيل من الذر في أي مكان كان، إذن هو مطلع عليك رقيب، يبقى عليك أن تستحي أن يراك الله سبحانه وتعالى على هذه المعصية، أن يراك الله سبحانه وتعالى على هذه المعصية. فدي تعليم لباب المراقبة، وده اتصال العبادة بالإيمان بالأسماء والصفات، إن لابد يكون هناك ترجمة للإيمان بالأسماء والصفات في يعني الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى له صفة معينة فيتعبد لله عز وجل بها، كما يعني جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يضحك، إن الله يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، فقال رجل أو ربنا يضحك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا يضحك؟ فقال نعم، قال لن نعدم الخير من رب يضحك. إذن هذا تعبد بموجب الأسماء والصفات، إنه هو لما عرف أن ربه بيضحك فقال لن نعدم الخير من رب يضحك. إنسان يعلم أن ربه تواب يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، رحيم يوم يستمطر الرحمة من الله سبحانه وتعالى، غفور يستغفر الله سبحانه وتعالى، رزاق يطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، غني يوم يطلب بطمع من الله سبحانه وتعالى. يعني إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى فإن الله لا يتعاظم عليه شيء، ما قولش ربنا يديني حتى 10 جنيه، اطلب مليار، اطلب مليارين، اطلب كما تشاء. الله سبحانه وتعالى يخلق بكلام ويرزق بكلام ويحيي بكلام ويميت بكلام، يقول للشيء كن فيكون، للجنيه يقول له كن، وللمليار يقول له ايه كن. نفس الكلمتين اللي محرفين، نفس الكلمتين اللي هم من حرفين. يعني نفس الكلمتين اللي هم من حرفين بيقول، يعني الله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. وبالتالي أنت إذا عرفت أن ربك غني وفي نفس الوقت جواد كريم، فأنت حينئذ عندما تطلب تطلب إيه؟ أعاظم الأشياء. فده تعبد بمقتضى أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وفي نفس الوقت إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب فده عند ذلك تخاف من الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد أن يكون هناك ترجمة للإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى. الترجمة دي تترجم إلى عبادات من الخضوع والخشية والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، وأيضا الاستغفار الدعاء. ها، علمت أن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أنت تكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى. فده ترجمة اللي هي أثر الأسماء والصفات على حياة الإنسان. لابد أن يكون هناك أثر للأسماء والصفات على حياة الإنسان. يقول قال الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله أي كلمه الله سبحانه وتعالى، ورفع بعضهم درجات. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى غيرها من الآيات التي يثبت فيها أن الله سبحانه وتعالى تكلم، وأنه لم يزل متكلما سبحانه وتعالى. فقد أخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبده موسى بكلامه، واختصه بإسماعه إياه بدون واسطة، وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليما. هو بدون واسطة، لكن لابد أن يكون من وراء حجاب، يعني لابد أن يكون من وراء حجاب. يمكن أن يكلم الله سبحانه وتعالى الرسل من كلام يسمعونه، يعني يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يكون ذلك كفاحا، يعني لا يمكن أن نرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. ليس لأن الله لا يرى، ولكن لأننا لا نستطيع رؤيته. ولكن في الآخرة ترك في الإنسان قوة تمكنه من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا جمعا بين الأدلة، لأن موسى لما سأل ربه أن يراه قال: لن تراني، لم يقل أنا لا أرى، وإنما قال إيه؟ لن تراني، أنت الذي لا تستطيع أن تراني، لا لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذا استطاع الجبل ده الضخم أن يتحمل تجلي الله سبحانه وتعالى فستراني. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن الإنسان في الحياة الدنيا لا يستطيع أن يرى الله سبحانه وتعالى، وإنما في الآخرة تركب فيه قوة تمكنه من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. وهناك شبهة، يقولون: كيف يقول الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، ونحن سنرى الله سبحانه وتعالى؟ لأن بعض الناس بينفي الرؤية بهذه الآية، يقول أنه لا تدركه الأبصار. فهذه هذا السؤال لما طرح على إمام ابن القيم رحمه الله، فقال للسائل: انظر إلى السماء، فنظر فقال: هل تراها؟ قال: نعم. قال: هل تدركها؟ هل تدرك السماء؟ قال: لا. هذا في مخلوق، هو لا يريد أن يشبه الله سبحانه وتعالى بالسماء، وإنما أراد أن يقول له: إذا كان كنت أنت تنظر إلى مخلوق في الحياة الدنيا تراه ولا إيه؟ ولا تدركه، تراه ولا تدركه، يعني لا تستطيع الإحاطة به، لا تستطيع الإحاطة به. لكن أنت ترى السماء أو لا ترى السماء؟ ترى السماء، لكن أنت لا تدركها. فقال الله سبحانه وتعالى: يرى ولا يدرك، يرى ولا إيه؟ ولا يدرك، لا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى، لكن نحن نرى ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة. وفي ذلك آيات وأحاديث. الشاهد احنا نتكلم في صفة الكلام، وفيها أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن والسنة أنه اصطفى عبده موسى بكلامه، واختصه بإسماعه إياه بدون واسطة، وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليما، وأخبرنا تعالى بما كلمه به، وبالموضع الذي كلمه فيه، وبالميقات الذي كلمه فيه، وأخبر عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بذلك في أصح الروايات. فأي كلام أفصح من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأي بيان أوضح من بيان الله ورسوله؟ وبأي برهان يقنع من لم يقنع بذلك؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وفي هذا أعلى دلالة وأبينها وأوضحها على ثبوت صفة الكلام لربنا عز وجل، وأنه يتكلم إذا شاء، يتكلم إذا شاء. بما يشاء، بما يشاء، يعني قبل أن يتكلم بالقرآن كان متكلما أم لم يكن متكلما؟ كان متكلما، كان متكلما. قبل أن يتكلم بالتوراة بالإنجيل كان متكلما أم كان متكلما؟ إذن هو متصف بصفة الكلام وإن لم يتكلم، يعني حتى في الأوقات التي لا يتكلم فيها المتكلم. يعني إحنا عندنا واحد أبكم واحد متكلم، هذا الذي سكت عن الكلام في فترة ما يكون أبكما أم يكون متصفا بصفة الكمال؟ هذا في المخلوقات. إذن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، لم يزل متكلما سبحانه وتعالى، وله هذه الصفات قبل أن يأتي بإيه؟ قبل أن يأتي بها. يعني له صفة الخالق ولا مخلوق، له صفة الخالق ولا إيه؟ ولا قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى المخلوقات هو إيه؟ خالق. وله صفة الباري قبل أن تأتي البرية، قبل أن تأتي البرية، يعني قبل أن يخلق البرية فهو الباري سبحانه وتعالى. فهو متصف بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى أزلا، ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى أبدا، ولا يزال متصفا بها أبدا. وأنه يتكلم إذا شاء، يتكلم إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء، بكلام يسمعه من يشاء. أسمعه موسى عليه السلام كما كلم الله سبحانه وتعالى موسى في أكثر من إيه؟ من موضع. يعني عند ميقات ربه كلمه الله سبحانه وتعالى لما قال أرني أنظر إليك، فهذا كان في موضع كلام. وكلمه في أول الاصطفاء لما رأى النار وهو مع أهله في بداية القصة، كلمه الله سبحانه وتعالى وفي بكلام طويل جدا، وفي أكثر من موضع كلمه الله سبحانه وتعالى كلاما يعني نص فيه ربنا سبحانه وتعالى على أنه كلام سمعه موسى من الله سبحانه وتعالى، سمع هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى. أسمعه موسى عليه السلام كيف شاء وعلى ما أراد. وقد ثبت بالكتاب والسنة نداءه الأبوين عليهما السلام آدم وزوجه، إذ يقول: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وأن الملائكة تسمع كلام الله بالوحي كما قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى بالأمر في السماء يغشى على الملائكة من الخوف. أول ما يتكلم الله سبحانه وتعالى بالأمر يغشى على الملائكة في السماء حتى يفزع عن قلوبهم، يعني يزال هذا الأمر عن قلوبهم، فيقولون: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول لهم: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقول لهم أن الله سبحانه وتعالى أمر بكذا وكذا وكذا وكذا، مما يكون من تفصيلات الحياة اليومية في الكون وأوامر الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم وغير ذلك من الأمور. إذن يتكلم الله سبحانه وتعالى حتى أن الملائكة تسمع كلام الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يعني كأنه صوت الصفوان اللي هي الصخرة فيضرب عليها فتحدث صوتا شديدا جدا. فحتى فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفيهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم يناجي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. هذا كله فيه أن الله سبحانه وتعالى كلم الأنبياء وكلم الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه، وكلم الله سبحانه وتعالى الملائكة أيضا. فكل هذا يثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يسمعه من أراد الله سبحانه وتعالى أن يسمعه، وأن هذا الكلام بصوت وحرف، ولكنه يعني كيفية هذا لا نعرفها، لكن احنا نفوض في الكيفية الصفة، لكن نثبت هذا أنها يعني أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء وكيف شاء. وثبت بالكتاب والسنة كلامه مع الرسل والملائكة وغيرهم يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني هذا فيه كلام للملائكة يوم القيامة، هذا فيه كلام للرسل أيضا يوم القيامة، وحتى غيرهم من الأمم يكلمهم الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا كلام للناس: أين الشركاء هؤلاء الذين كنتم تزعمون أنهم آلهة مع الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. في رواية: ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان، ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. إذن هذا فيه أنه سيكلمه الله، ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان، يعني كلام فصيح مبين يسمعه ويفهمه، يسمعه ويفهمه، ما يحتاجش الواحد ان هو يفسر له الكلام اللي بيتقال، بل كلام واضح جدا، والكلام بمجرد ان يسمعه بيعرف هذا الكلام. وفيه تعليقا عن جابر بن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما من بعد كما يسمع من قرب، أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. طبعا الناس يحشرون يوم القيامة في صعيد واحد، الصعيد ده الأرض المستوية، أصل كلمة الصعيد هي وجه الأرض، أصل كلمة الصعيد هي وجه الأرض أو الأرض المرتفعة أو الأرض المرتفعة، كما يقال صعيد مصر يعني أعالي مصر، يعني المنطقة العالية، فأعلى الأرض أو، لكن هنا المقصود هنا هو أرض مستوية بحيث لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني ما فيهاش عالي وواطي، معمولة كده مستوية زي ما تكون متساوية بالليزر، يعني أرض ما فيهاش رملاية فوق التانية، كلها متساوية، والناس كلهم على خلقة واحدة، 60 ذراعا في السماء كما هو خلق أبينا آدم عليه السلام، كلنا على شاكلة واحدة، كلنا على شاكلة واحدة، 60 ذراعا في السماء، يعني حوالي الواحد يبقى له بتاع 30 متر كده مثلا، وده علشان المتعة في الجنة تزيد والعذاب في النار يزيد، يبقى لما يكون في النار على ما تحرق النار 30 متر يكون شاف الويل، وبعدين يبدل له الجلد تاني فيفضل في ويل وثبور في النار والعياذ بالله، ولما يكون في الجنة يبقى يتمتع، تبقى الخطوة خطوة، يعني هو ماشي كده والأمور كلها تبقى حواليه والقطوف دانية طبعا متعة ليس لها نظير، يعني في الجنة. وميزة متعة الجنة انها متغيرة، لان الانسان بيمل الاشياء حتى لو كانت احسن الاشياء، يعني لو واحد كل يوم يجيبوا له لحمة يقول انا عايز فلافل، مش كده؟ يعني يبقى هو لانه يمل في وقت من الاوقات يمل، ولذلك كل الأشياء متغيرة، حتى النساء في الحور العين إذا جمعها عدد بكر مرة تانية علشان لا يكون هناك شيء من الملل، زائد إن هو نفس الجمال يتغير، جمالها نفسه يتغير بين الحين والآخر بحيث إن هو لا يصيب الإنسان أي نوع من الملل. ونفس الفواكه لا حصر لها والطعام لا حصر له، وكل هذا فيه شيء من التغير بحيث إن الإنسان لا يشعر بأي نوع من الملل، ما يشعرش إن هو بيمل. المكان اللي هو فيه ده بتتغير شكله وتتغير ألوان ويتغير طعم الثمار اللي بيأكلها، فده بحيث إن هو كل ما يأكل شيء يأكله تاني يلاقي له طعم تاني وهكذا، بحيث إن هو لا يمل هذا الطعم ولا يمل هذا الشيء. فده اللي هو قطع مادة الملل من أهم من أعظم أسباب التمتع في بالإيه بالأشياء. لكن إذا تسرب الملل إلى الإنسان فإنه لا يكون عنده أي استمتاع بهذه الأشياء مهما كانت جودتها ومهما كان غلو ثمنها ومهما كانت حلاوتها، يصل في مرحلة إن هو يبقى مش عايز يأكلها، مش عايز يقرب هذا المكان، مش عايز يسكن في هذا المكان لوجود هذا المل. لكن الجنة أنت يعني في الحياة الدنيا أقصى حاجة عندك يقول لك إحنا ممكن نحرك بالريموت كنترول، يعني ممكن شيء تتفرج على جهاز زي ده، تقلب القنوات وانت نايم على السرير، ممكن تولع النور وتطفيه، تشغل المروحة دي وتطفيها وانت قاعد بزرار. لا، ده في الجنة بمجرد ما يخطر على بالك، مش إن في زراير، أنت يخطر بس الخاطرة تيجي في بالك. يعني يقول إذا يعني اشتاق الخل إلى خليله، مجرد أنه اشتاق يتحرك سرير هذا إلى سرير هذا فيلتقيان، فيقول له أتدري متى غفر الله لنا؟ فيقول يوم كذا وكذا حين فعلنا كذا وكذا. فمجرد أنه هو يفكر في صاحبه خليله، السرير يعني الكرسي بتاعه يمشي والتاني سريره يمشي يلتقيان، مجرد ان هو بس مفكر في هذا. وبعدين القطوف دانية، مش تتعلق الشجرة وتهزها وتجيب واحد يقطع واحد يجني، ده هو عايز الثمر يخش جوه حانك كنت قاعد. يعني هذا الاشياء الى ان يشتاق الناس الى البيع والشراء، يعني عايزين بقى يعملوا اي حاجة، فتنصب الاسواق ويبيعوا ويشتروا في الأسواق، يعني تنشأ أسواق ويبيعون ويشترون، لكن لا فائدة في الإيف. لكن هم كل ما يشتهونه حتى إنهم يبقى في أسواق تبقى فيه، إلا مادة العبادة فإنها انتهت خلاص، إلا مادة العبادة انتهت، إلا إنهم يلهجون بالتسبيح والتحميد والأشياء دي لحبهم لها، لأنهم تربوا عليها في الحياة الدنيا فيزل لسانهم رطب بها، لكن ليسوا مجبورين على عبادة من العبادات. فالجنة مختلفة طبعا جدا عن الحياة الدنيا، مهما حد قاعد يتكلم فيها في الجنة لن يصل بك إلى حقيقة الجنة، إلى حقيقة الجنة. لكن هذه كلها أشياء تقرب إلى الأذهان ما يكون في هذه الجنان. يعني تصور أن المرأة من الحور العين تلبس 70 حلة، 70 بدلة لبسهم فوق بعض، يرى مخ ساقيها من وراء هذه الحلل. يعني مش تشوف رجليها، ده انت هتشوف العظمة اللي جوه الرجل، وجوه العظمة دي اللي هي المواسير، وجواها ايه اللي جواها من جوه. تعرفوا شفتوا السمك الشفاف؟ في سمك كده وهو شفاف تقوم تشوف العظم بتاعه من جواه وهو عليه لحمه، تشوف عظمه كأنه انت بتكشف عليه بالأشعة، هو باين واضح كده كامل. فالمرأة دي كأنها زجاج، كأنها قطعة من الماس البلور، يعني تلبس 70 حلة يرى مخ ساقيها من وراء هذه الحلل. مخ الساق مش العظمة، النخاع اللي جوه العظمة تشوف. فهذا يعني شوف هذه كي سبحان الخلاق العظيم. وكما هنا في هذا الناس يلبسون ثيابا من نار، يقول حسن بصري سبحان من جعل من النار ثيابا، والذين كفروا قطعت لهم ثياب، قطعت يعني فصلت قطعت لهم ثياب من نار. قال حسن بصري سبحان من جعل من النار ثيابا. حدش يتخيل طبعا ملابس تبقى من نار، فدول يلبسوا ملابس من نار. شوف فرق من هنا إلى هنا. فسبحان الخلاق العظيم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل اللي احنا بنقوله ده تقريب للأذهان، وليس ان هو قد يصل الى حقيقة ما في الجنة، الى حقيقة ما في الجنة. لان الانسان مهما وصفت له لا يمكن ان يصل الى حقيقة الشيء الا اذا ذاقه، الا اذا ذاقه وعاين هذه الاشياء وكذا. فهو هيفضل احنا يعني نقرب الى الاذهان ما في الجنة كما جاء في الاحاديث والايات، لكن هي حقيقتها اكبر من ذلك. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الله يكرمك. نعم الحال الحمد لله. طيب انت توصل كام الطيارة؟ 9:30 يكونوا في انتظارك ان شاء الله في المطار بإذن الله تعالى. هذا الرقم اتصل عليه وانا ان شاء الله يعني هكون في انتظارك، والاخوة هيكونوا في انتظارك ان شاء الله تعالى. حاضر ماشي ماشي حاضر ماشي حاضر. يقول وفيه عنه رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا أنا قبضت صفيه من أهل الدنيا، يعني ابنه، ثم احتسبه إلا الجنة. هو بيحاول يجيب الأحاديث اللي فيها يقول الله تعالى وكذا عشان يثبت الايه صفة الكمال. وفيه من حديث آخر أهل الجنة دخولا للجنة، فيقول الله تعالى: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وفيه من كلام تعالى مع أهل الموقف قوله: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. وقوله عز وجل للمؤمنين: أنا ربكم، عندما يتجلى لهم. يعني الأحاديث كثيرة جدا في هذا ذكره المصنف رحمه الله، وهذه عادته، يكثر من الآيات والأحاديث الدالة على الأمر لكي يكون هناك يعني استئناس بالأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة، وحتى نتعود على أنه يكون الدليل عندنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو ذهبنا ننقل الأحاديث في قال الله ويقول ويتكلم وينادي ونحو ذلك لطال الفصل، وفيما ذكرنا كفاية. وهذه الآيات والأحاديث مما ذكرنا ومما لم نذكر كلها شاهدة بأن الله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقة يسمعه من يشاء من خلقه، وأن كلامه قول حقيقة كما أخبر، وعلى ما يليق بعظمته كما قال تعالى: والله يقول الحق. وقال سبحانه تعالى: سلام قولا من رب رحيم. وقال: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والقرآن كلامه تعالى تكلم به حقيقة كما شاء، وهو من فاتحته إلى خاتمته شاهد بذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه قريبا. وكلامه تعالى صفة من صفاته، الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ومن لوازم ذاته، والصفة تابعة لموصوفها. فصفات الباري تبارك وتعالى قائمة به، أزلية بأزليته سبحانه وتعالى، باقية ببقائه، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تجدد له صفة لم يكن متصفا بها. ولا تنفد صفة كان متصفا بها، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. يبقى صفة الكلام هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة أزلية بأزلية الله سبحانه وتعالى، وهي باقية ببقائه سبحانه وتعالى، فهو الأول والآخر سبحانه وتعالى، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وهو لم يزل متصفا بهذه الصفة، فإنها لا تنفك عنه، لا تنفك عنه. فليست هناك صفة محدثة لله سبحانه وتعالى، ليس هناك صفة محدثة لله سبحانه وتعالى لم تكن فكانت، وليست هناك صفة لله سبحانه وتعالى تنفد يعني تنتهي، بل هو لم يزل متصفا بهذه الصفات، ولا يزال سبحانه وتعالى باقية هذه الصفات الملازمة لذات الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود في الإيمان بالصفة، إن الصفة أزلية وأنها أبدية، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فلم يزل متصف بهذه الصفات سبحانه وتعالى، لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. وكما الجزئيات البسيطة دي هي قواعد عند أهل السنة والجماعة، زي القواعد اللي احنا ذكرناها في القواعد العامة في الأسماء والصفات. من الأشياء دي أيضا ان احنا نؤمن بأن الصفة يعني أزلية، وأنها أيضا سرمدية يعني لا تنتهي، باقية لازمة للذات. يقول المصنف: كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت، وليس القول منه فان. يعني كلام الله سبحانه وتعالى لا يحصى، لا يمكن إحصاؤه، ولا يمكن حصره، ولا يمكن حصره. لو صار أقلاما جميع الشجر، يعني لو كل الشجر صار أقلاما، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، يعني سبعة أبحر مثل البحر يكون مدادا، والخلق تكتبه بكل آن، والناس كلها بتكتب في كل الوقت، تستوعب كل الوقت، 24 ساعة بيكتبوا في كل عمر الزمان، فنت وليس القول منه فان. يعني كل هذا يفنى، ينتهي الشجر وينتهي الحبر المداد اللي هو البحر، وينتهي الناس ولا يستطيعون أن يكتبوا كل كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يعني لو كان كل ده الشجر أقلام والبحر سبعة أبحر، لا يمكن أن نكتب كلام الله سبحانه وتعالى كله. طبعا القرآن من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والتوراة من كلام الله، وغيرها من الكتب، هذا من كلام الله، لكن كلام الله سبحانه وتعالى منها الأوامر التي يأمر بها كل يوم سبحانه وتعالى، ويأمر بها الملائكة وغير ذلك، وهذا يعني لا يمكن حصر هذا ولا كتابته ولا عده. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسماء الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا وأمده سبعة أبحر معه، فكتبت بها كلمات الله تعالى الدالة على عظمته وصفته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثالها مددا، وإنما ذكر السبعة على وجه المبالغة، على وجه المبالغة، ولم يرد الحصر، ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم كما يقول من تلقاه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. فليس المراد بقوله بمثله آخر فقط، بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله، يعني كما في الآية الأولى ولو جئنا بمثله مددا، مش معناه أن نبقى بحرين، يعني لو جئنا بمثله ومثله 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 إلى آخر ما نقول، فإن هذا لا يمكن أن يكتب كلمات الله سبحانه وتعالى. فهذا كما قال الحسن البصري، لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا وقال الله تعالى إن من أمري كذا ومن أمري كذا لنفد ماء البحر وتكسرت الأقلام، يعني بيدخل في كلام الله، مش القرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وغير ذلك، لا، لكن بتدخل في كلام الله أوامره اللي بيلقيها كل يوم سبحانه وتعالى المتعلقة بجميع الكائنات، مش متعلقة بالبشر بس، متعلقة بالملائكة، متعلقة بالإنسان، متعلقة بالجان، متعلقة بالحشرات، بالأسماك، بالطيور، بالحيوانات، متعلقة بالجبال في زلازل وبراكين وفي مطر وفي رياح وفي رعد وفي برق وفي حركة في الأرض تحدث زلزالا أو بركانا أو شيء من هذا، يعني في أوامر كل يوم متعلقة بالإيه؟ بكل الكائنات الموجودة وكل المخلوقات الموجودة، زائد ما يتعلق بحركة الشمس والقمر والأرض والمجرات السماوية والنجوم وغيرها من الأشياء، وما يتعلق بالنباتات سواء كانت من المأكولات أو الأزهار أو الأشجار أو غيرها من الأشياء، كل هذا يعني كم من الأوامر لكل مخلوق له أمر، كل مخلوق له أمر، حتى البعوضة الصغيرة، حتى الذبابة، حتى البرغوث، حتى هذه الأشياء كلها يأتي بشأنها إيه؟ يأتي بشأنها أوامر من خلق جديد. وإحنا نلاقي الجراد ده مرة جه بمليارات الجرادات كت، وبعدين اختفت الجرادات، وبعدين هجمت بلد هنا، هجمت بلد هنا، لا الريح تحمل مطر، السحاب عشان يمطر هنا ما يمطرش هنا، كل هذا بأوامر، ما فيش حاجة في الكون عبثا أو باطلا، كل ده جاء بأوامر. هذه الأوامر بتأتي أوامر يومية، بتأتي هذه الأوامر أوامر يومية، فلو أن كل ده تجمع عشان يكتب هذه الأشياء فتنفد هذه الأشياء كلها، ولا تستطيع أن تكتب كل، لأن أنت لو تخيلت كده يعني كل ما في الكون له أمر، طب عدد الحيوانات قد إيه، طب عدد الحشرات قد إيه، طب عدد النباتات قد إيه، طب عدد الأسماك قد إيه، طب الآفات التي تعتري الزرع قد إيه، كم الإنسان قد إيه، كم الجان قد إيه، كل واحد فينا ليه أمر وليه أوامر متعلقة بحركة، حتى برفع إيدي كده وتنزيلها دي بأوامر موجودة، يعني كل هذا مسجل، كل ده صدر بيه أوامر. لو إن إحنا تخيلنا كم هذه الأوامر سنجد إنه لا يمكن لهذه الأقلام أن تكتب ولا لهذا المداد أن يكفي، كما يعني جاء في الآيات في ذلك. وقال الربيع بن أنس رحمه الله إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها، وقد أنزل الله ذلك ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. الآية يقول لو كان البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاما لانكسرت الأقلام وفنى ماء البحر وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدره قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه، إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول. قال وقد روى أو روي أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى حدثني محمد ابن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أحبار يهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يا محمد أرأيت قولك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إيانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاكما. قالوا ألست تتلو فيما جاءك أن قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها في علم الله قليل وعندكم من ذلك ما يكفيكم، وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. السلام عليكم. أي ماشي أنا موجود، أصلي المغرب هنا إن شاء الله. وهكذا روي عن عكرمة وعطاء بن يسار، وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية لا مكية، والمشهور أنها مكية والله أعلم. وذكر هنا المحقق أن إسناد هذه الرواية ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة؟ قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجوزهن جبار ولا متكبر. والأحاديث في الباب كثيرة. المقصود هنا أعوذ بكلمات، يعني بكلمات الله، يعني بكلام الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة طبعا هي مسألة صفة الكلام، هذه امتحن فيها الإمام أحمد رحمه الله وعذب فيها عذابا شديدا، يعني مكث الإمام أحمد يعذب ثلاثة من الخلفاء متتابعين، المعتصم والمأمون والمعتصم والواثق، المأمون والمعتصم والواثق، حتى جاء المتوكل فأخلى سبيل الإمام أحمد وأكرمه وانتصر مذهب أهل السنة والجماعة بثبات الإمام أحمد في هذه القضية اللي هي قضية خلق القرآن. وفي ناس كثيرين يعني عرضوا من العلماء في هذه القضية ويعني ولم ينتشر عنهم معارضتهم لهؤلاء الخلفاء في قضية خلق القرآن. والإمام أحمد قدر الله سبحانه وتعالى له أن يثبت في هذه القضية وأن يتحمل التعذيب وأن ينصر دين الله سبحانه وتعالى، حتى أصبح الإمام أحمد علم على مذهب أهل السنة والجماعة، فيقال إمام أهل السنة والجماعة، إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. ويعني كان أحد الحراس الإمام أحمد يقول جلدت أحمد 100 جلدة لو جلدتها فيلا لقتل، وهو صابر محتسب لا يتأوه لا يقول آه. فكل هذا كان في سبب نصرة صفات الله سبحانه وتعالى. وكان الجهمية قد نشروا هذه القضية وهي قضية خلق القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى غير متصف بصفات، وبالتالي نفوا صفة الكلام. والإمام أحمد ثبت في هذه المحنة حتى نصر الله عز وجل به الدين وعز الله عز وجل به الملة. موجودة. يقول والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. يعني القول الذي نعتقد وندين لله عز وجل به في شأن كتابه المفصل هو القرآن، وصفه الله تعالى بذلك فقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. وقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وغير ذلك من الآيات، بأنه كلامه يعني كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى يعني القرآن، كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. هنا جاء الكلام والقول، القول كلام أيضا، فهو إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكلام جاء في القرآن، ودل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، وهو القرآن اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى، فهو كلام الملك. عشان كده القرآن ملك الكلام، القرآن ملك الكلام، يعني ليس هناك كلام لا يضاهي القرآن ولا يساويه ولا يزيد عليه ولا يدانيه، لأنه هذا كلام الملك، فهو ملك الكلام أيضا، فهو ملك الايه؟ ملك الكلام أيضا. وكل كل الكلام اللي بيتكلموا أهل العربية ينضبط بالإيه؟ ينضبط بالقرآن. قواعد اللغة العربية ما تجريش على القرآن، ده اللغة العربية هي اللي تنضبط بقواعد الإيه؟ بقواعد القرآن، لأن هذا الله سبحانه وتعالى وصفه وإيه؟ قرآنا عربيا، يبقى اللي غير كده مش عربي، اللي غير كده مش إيه؟ مش عربي. يعني يجيش واحد يحط لنا قاعدة ويقول لك لا أصل الآية دي مش عارف مش ماشية مع القاعدة دي، ده دماغه خربان، ده هو القاعدة دي لازم إذا ما انضبطش مع القرآن يبقى دي مش عربي، يبقى ده مش كلام عربي. العربي هو القرآن، العربي هو القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله هكذا قرآنا عربيا. وقال: بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، بلسان عربي يعني باللغة العربية التي كانت هي لسان قريش. القرآن نزل على 7 أحرف ثم جعل على حرف إيه؟ على حرف قريش فقط، لأنه الرسول كان يأتي بلسان قومه، فجعل القرآن على لسان قريش. فبلسان عربي مبين يعني يفصح عما يريد، يعني لما تقرأ الآيات تعرف منها مراد الله سبحانه وتعالى، يعني هذا فيه إبانة عما يريده الله سبحانه وتعالى منا في هذا القرآن. البعض يقول: طب ما احنا بنقرأ في حاجات ما بنفهمهاش، عشان احنا مش عرب، احنا بقينا عجم، يعني احنا يعني صرنا بنتكلم زي ما احنا نتكلم العربية كده، لكن لا نفهم العربية اصلا، لا نفهم العربية، صرنا بعيد عن اللغة العربية، وبالتالي في اشياء كثيرة لنفهم. احنا لو كنا بندرس العربية ونعرف العربية وقواعد اللغة العربية وغيرها، العربية مش كلام ومباني ونحو وصرف وكذا، لكن فيها بلاغة أيضا وفيها معاني كثيرة جدا في الكلمات. يعني في لغة عربية لو حد تكلمها كلنا ما نفهمهاش، يعني لا نفهم منها شيء، الكلام يعني يبقى صعب جدا، كل كلمة عايزة إيه؟ عايز القاموس، يعني تحط اللي زي ما تكون واحد واقف بيتكلم انجليزي بالنسبة لنا احنا. لكن احنا لو كنا فعلا عرب، يعني حافظنا على لغتنا العربية كما هي، كنا لو ما نقرأ القرآن نفهم كل كلمة موجودة في القرآن. لأن الصحابة كانوا كده، كانوا لما تقرأ عليهم الآيات يفهموا معناها، يفهمون معنى هذه الآيات. وأحيانا لما المصطلحات تختلف، المصطلح الشرعي عن المصطلح اللغوي، فكانوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيبين لهم المصطلح الشرعي في ذلك. كلمة الصلاة مثلا، الصلاة معناها الدعاء في اللغة، يعني لو تكلم العرب يفهموا أن كلمة الصلاة هي هي الدعاء، لكن لها معنى شرعي، فيبين هذا المعنى الشرعي، يبين هذا المعنى الشرعي. الزكاة تعني النمو مثلا، لكن هم قد يفهمون الصدقة، ولذلك ترد أحيانا بكلمة إيه؟ الصدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وترد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن ممكن الزكاة تفهم الزكاة معناها النمو، وسميت زكاة لأن بها تزكو، بإخراجها تزكو، والمال نفسه إيه؟ يزكو. يعني أنت تأخذ منه للزكاة المال نفسه يزيد ما لا يقل، لا ينقص مال من إيه؟ من صدقة. قاعدة إيه؟ شرعية عظيمة جدا، إن لا يمكن المال تنقصه الصدقة، مش ممكن. وزي بعض الناس يقول لك طب ما أنا هقعد أطلع أنا زكاة القرشين هيخلصوا، لا ما يخلصوش، لأن هو المال مش بعده. يعني أنا معايا 1000 جنيه النهاردة، مش وأنت معكش إلا 100 جنيه، مش أنا أكتر منك، الألف جنيه مش أكتر من 100، لأن أنا لو ابتليت بمرض في الشهر ده واحتجت ان انا اصرف 3000 جنيه، ما بقاش المبلغ ده فلوس، مش كده؟ وانت ان عافاك الله فلم تشتري اسبرينا، فالمية جنيه يبقوا فلوس انك هتقعد تصرف فيهم فيما ينفعك، وانا هصرفهم على العلاج ومحتاج فلوس كمان، يعني هستدين عشان اكمل علاج وعايز كمان فلوس اكل واشرب والبس انا واسرتي في بقية الشهر. اذا الفلوس مش بعدها، مش بان انا معايا 1000 وانت معاك 100 او معايا 3 وانت، لكن بما يدفعه الله عز وجل عنك من الشرور والافات، وبما يبارك الله سبحانه وتعالى في الماء. يعني طعام الواحد يكفي الايه؟ الاثنين، والاثنين يكفي الاربعه، والاربعه يكفي الثمانيه، والكافر ياكل في 7 امعه، والمؤمن ياكل في امعاء واحده. يعني انت تأكل قليل تشبع ما تحتاجش الى طعام اخر، والتاني عايز يأكل ويأكل ويأكل ويأكل، هذه نفقات، هيأكل 7 مرات وانت هتأكل مرة، يبقى اذا تأكل سبعه انت. اذا في المسألة مش مسألة ان احنا نقعد نعد في الفلوس وبعدين ده معاه 1000 وده معاه كذا، المسألة في البركة. البركة هل مال فيه بركة ولا ليس فيه بركة؟ اذا محقت البركة لا قيمة للمال. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يبقى في ناس متصورين ان احنا ناخد قرض وحنعمل وكذا ونعمل مصانع والمصانع تنتج والناس تشتغل، ده ازاي هيحصل وفي محق؟ كيف يحدث هذا وهناك محق؟ ويربي الصدقات، يبقى هو لما يتصدق هيحدث انه ايه؟ يربو. يربو يعني ايه؟ يعني يزداد وينمو، يزداد وإيه؟ وينمو. فإذا الصدقة ما تخرج ينمو المال، والمال الربوي لو دخل في المال يمحق المال إيه؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وتشوف الآية الأخرى، الذين يأكلون الربا لا يقومون، لا يقومون، مش ممكن يقوم له قائمة، لا فرد ولا أسرة ولا مجتمع ولا دولة إذا تعاملت بالربا لا تقوم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، زي اللي عنده تشنج عصبي عمال يكركب في الأرض ويقوم ويقع ويخبط في الحيطة دي وتشنج وعدرات، ده قيام، هذا تخبط عشواء، لا الحركة بتاعته إرادية، لا هو عايز يعمل كده ولا لها هدف ولا لها ثمرة من هذه الحركات، هو ده حركة الربا، هيبقى زي الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى لابد يكون هناك تفريق بين الأمور الشرعية وغير الشرعية. يعني هم اشتبه عليهم إنه قالوا طب ما ده إحنا بنبيع ده بنكسب وبندي المال نكسب، إيه الفرق بين هذا وهذا؟ طبعا في فرق، الفرق ان البيع والشراء في ايه؟ في البيع والشراء في ضمان، البيع والشراء فيه ضمان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. ان انا لما بشتري السلعه ممكن تتلف عندي، مش كده؟ ممكن السلعه ينزل عليها السوق، وما احتمل الغرم يحتمل الايه؟ الغن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ الغن الغرم بالغن، يعني في احتمال للخسارة ده، في احتمال للايه؟ للمكسب. يبقى هو بيحط مكسب على هذا، تبقى تجارة. طب الربا فيه ضمان؟ ما فيهوش ضمان. انا النهارده بجيب سلعه ممكن ينزل عليها السوق، ممكن تتلف عندي، ممكن تتكسر، ببيع كوبايات نص الكوبايات اتكسر، ها؟ يبقى لابد ان انا نظير هذا الضمان، انا بحط ان هامش ربح نظير هذا الضمان بكسبه، لكن هذا المال اللي انا بقرضه ما فيهوش ضمان. يبقى في فرق بين هذا، بين الربا وبين البيع وبين الشراء. لكن العمى بيخلي ان هو ما فيش نوع من الايه، من التفريق. هذا العمى بيخلي النوع من... طب البيع والشراء اصلا ليه احنا بنعمله؟ عشان نعمل بيع وشراء نكسب من الناس، لانه لا يمكن للانسان ان يقضي جميع حوائجه بنفسه، فهو محتاج الى ما في يد الاخرين، يعني بيحتاج الى ما في يد الاخر. فان لم ياخذه بعوض، ان لم ياخذ هذا الشيء بعوض، كما ذكرنا انه في فرق بين الحلال وبين الحرام، فرق بسيط جدا. والناس لو عايزه تاكل الحلال هتعمله. يعني البنك بيجي يبيع العربيه، يقول له روح اشتريها من الصاله واكتب الورق وهات لي حول عليا الورق وانا ادفع للصاله وانت تدفع لي ولف. طب البنك يجيب العربيه عنده ويبيعها لنا، ويبيع بالاجل ويحط هامش الربح اللي هو عايزه ويبيعها لنا. يعني كون. وبعدين سهله جدا، لو البنك فتح مكان وقال لشركات السيارات كلها تعالوا اعرضوا عندي العربيات وانا هبيعها بيع امانه، بمعنى انت تقول لي خد دي بيعها، بيع هذه السياره بكذا وما زاد فهو لك، هبقى انا ما ببيع للسيارات دي عندي، يجي المشتري يشتري السياره دي يشتري ويكتب معايا وانا ابيع له كالبيع. يعني ايه اللي حاجه بسيطه جدا وهو مش هتكلف فيها حاجه وليس عليه اي غرامه. يعني هو لك انا اشتري عربيات، والعربيات انا مش تاجر عربيات، انا بنك وما نش تاجر وما نش مستثمر ما انا مش عارف ايه. طب انت عايز تستثمر في ايه؟ في الفلوس، يعني تطلع فلوس. طب ما هو دي صور كثيره جدا من الاشياء الحلال فيها بسيط جدا، لكن هم لا يريدون الحلال، لا يريدون الحلال، لان المنظومه كلها مبنيه على الحرام، ان هو يعمل منظومه كامله تبنى على الحرام. يقول في هذا يعني ان القران كلام الله سبحانه وتعالى وانه غير مخلوق، واننا نؤمن بهذا بان كلام الله سبحانه وتعالى والقول في كتابه المفصل بانه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. وعن ابن مسعود كان رضي الله عنه يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي، وهذا إسناد ضعيف، والذي بعده أيضا ضعيف. والصحيح عن خباب ابن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله بما استطاع، فإنك لن تقرب إلى الله أو تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه، يعني لن تستطيع أن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من التقرب بكلامه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه القرآن كلام الله، فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله. وعنه رضي الله عنه قال إن أحسن الكلام كلام الله. وهذا في خطبة الحاجة. المنزل يعني من عند الله سبحانه وتعالى على الرسول المصطفى خير الورى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، هذا كتاب المنزل على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا فيه أن القرآن منزل يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزل يعني من عند الله، وهذا التنزيل يقتضي أن الله سبحانه وتعالى في السماء، يعني هذا كل الآيات اللي فيها تنزيل تدل على أن الله في الإيه في السماء، يعني آيات العلو ممكن نستدل عليها بكل الآيات التي فيها تنزيل الكتاب من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، نزل عليك الكتاب إلى غير ذلك من الآيات، كل دي تدل على أنه النزول يكون من أعلى إلى إيه إلى أسفل، وهذا يدل على أن هذه الأدلة كلها على علو الله وفوقيته سبحانه وتعالى. يقول والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته يشهد بأنه كلام الله وتنزيله وقصص وتعليم وألفاظ ومعانيه وإيجاز وإعجاز يرشد إلى أنه كلام الله الخالق عز وجل وصفته، وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بسورة من مثله، وقد أقر بذلك كل عاقل حتى المشركون كما قال أكفر قريش الوليد ابن المغيرة لما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فرجع إلى قومه فقال أبو جهل قل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له، قال وماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفلة، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته، قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، قال قف حتى أفكر فيه، فلما فكر قال إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني يأثره عن غيره، فنزلت ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. هذا الحديث رواه البيهقي وغيره، ويروى عن عتبة حين قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاميم السجدة نحو ذلك، وكذلك وكذا أبو جهل قبحهم الله، فتبين بهذا أن قولهم فيه سحر شعر كهانة وغير ذلك من مفترياتهم، إنما قالوه عنادا ومكابرة، وإلا فقد استيقنوا أنه لا يدخل تحت طوق أحد من البشر، ونحن وجميع أهل السنة والجماعة نشهد الله الذي أنزله بعلمه وشهد به، ونشهد ملائكته الذين شهدوا بذلك، ونشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه وبلغه إلى الأمة، ونشهد جميع المؤمنين الذين صدقوا وآمنوا به أن مؤمنون مصدقون شاهدون بأنه كلام الله عز وجل وتنزيله، وأنه تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا، ولا نقول إنه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة، بل هو عين كلام الله حروفه ومعانيه، نزل به من عنده الروح الأمين على محمد خاتم المرسلين، وكل منهما مبلغ عن الله عز وجل، والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إلى غير ذلك، إنه هو هذا بلاغ، إحنا الكلام اللي إحنا بنتكلمه بألسنتنا في القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو كلام الله سبحانه، يعني نحن نقول كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به ربنا سبحانه وتعالى وسمعه الأمين جبريل ونزل به على صدر رسولنا ليكون للعالمين نذير. فنحن نقول كلام الله عز وجل، يعني الذي نقرأه هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به ربنا سبحانه وتعالى. وقال أنس رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه وقال: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم. وقال المغيرة رضي الله عنه: أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه؟ إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وفي خطبته في موقف الحج الأكبر قال صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وفيها إشارته صلى الله عليه وسلم بيده إلى السماء قائلا: اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. قالها مرارا. وده برضو من الأدلة على أن الله في السماء، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد، يعني يرفع يده إلى إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الأرض يقول: اللهم اشهد، يعني اشهد على قول الإيه؟ على قول الصحابة رضي الله عنه. نعم، أكمل الآية. ها؟ وفي الأرض لا يعلم سركم وجهركم. هذا هو اللي يفسر الآية. يعني هو إله السماوات والأرض، يعلم سركم وجهركم، يعني في السماوات والأرض، وليس أنه هو إله السماوات والأرض، يعلم سركم وجهركم. بقية الآية يفسر أول الإيه؟ أول الآية. ليس بمخلوق، يعني القرآن. نعم، يعني هذا القرآن العبارات اللي بتقال يعني فيها حلاوة الايه؟ حلاوة وعذوبة المنطق، بحيث ان انت عندما تسمعه لا تصطدم اذنك بايه؟ بمنخفضات ومرتفعات، وانما تجد ان الكلام يتسرب اليك من اذنك الى قلبك، فهو كلام حلو بحيث ان انت تسمعه كأنك تتذوق شيئا ايه؟ له حلاوة. وعليه الطلاوة، عليه البهاء، يعني كلام عليه بهاء بحيث ان فيه وقار، وفيه عندما تسمع الكلام ليس الكلام فيه اي نوع من الانواع الابتذال. مثلا القرآن كله ليس فيه شيء من الابتذال، حتى كلمة الجماع نفسها لم ترد في القرآن ابدا، لم ترد في القرآن كلمة الجماع ابدا، وإنما وردت كلمات كناية عنه. أو لامستم النساء ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ما جاش كلمة جماع دي خالص. يعني هذا يدل على إيه؟ على أن القرآن بعيد طبعا عن ذكر كلمات اللي هي ممكن يعني ربما تكون كلمات جارحة أو كلمات فيها شيء من الابتذال أو شيء من هذا، قيمة كبيرة جدا وأعلاه مثمر، يعني هذا له ثمرة الإيمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة الشيخ. هو ركب الطيارة من الكويت دلوقتي. هو هيوصل، قال لي هيتوصل 9:30 الطيارة. انت هتكونوا هناك الساعة كام؟ 9. ماشي، وانا هكلمك تاني عشان انا هاجي لكم في السكة ان شاء الله، يا اما اجي لكم على المطار يا يعني النصرية ان شاء الله. ماشي ماشي. سوري. يعني هو الإغداق والإثمار يعني فيه ثراء، يعني الكلمات فيه ثرية، بحيث أن الكلمة الواحدة تغني عن الإيه؟ عن الكثير من الكلام. وده اللي هو أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم. فكيف القرآن؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فكيف بالقرآن؟ والعرب أصلا تميل إلى الإيجاز والاختصار في الكلام. يعني مثلا يسموا الدلو الجردل دلو لما يكون فاضي، أما يكون مليان ما يقولوش دلو مملوء بالماء، يقولوا ذنوب. يقوم لما يقول دلو الناس تعرف أنه فاضي، أما يقول ذنوب يعرفوا أنه دلو بس مليان ماية. فبدل ما يجيب عبارة بيختصر بكلمة تانية. وعشان كده تلاقوا في الحديث فدعا بذنوب من ماء فشنه عليه، ما قالش بدلو، لأنه لو دلو يبقى فاضي، وما قالش بدلو مملوء بالماء فصبه عليه. في العرب أصلا تميل إلى الاختصار والإيجاز. فتجد بقى القرآن نفسه مش إيجاز فقط، لأن الإيجاز أحيانا يكون إيه؟ مخل، لكن يأتي بجوامع الكلم، يأتي بالكلمة التي تعبر عن موضوع كامل. يعني تقعد انت تفسر معانيها بأشياء كثيرة جدا في كلمة واحدة. فهو بيقول ان ده مش شغل شاعر، ومش شغل ساحر، ومش شغل كاهن، ومش شغل كذا، لا يمكن ان يكون هذا. يعني فيها اللغة، فيها القرآن، فيه ثراء كبير جدا. وأنت ستجد هذا في على مدار قراءتك للقرآن، تجد عبارات ثرية جدا في هذا الباب. يعني وده ممكن تقرؤونه في إعجاز القرآن، لأن القرآن من كل وجه معجز، أي وجه تجيله فيه معجز. معجز في النظم، معجز في البلاغة، معجز في التشريع، معجز حتى في القصص، في كيفية سرد القصة نفسها. يعني صور القصة كلها في مشهدين، يعني بحيث ان انت لما تقرأ الايتين الثلاثة تتصور القصة كلها من اولها لاخرها، يعني من اول ما حدث لغاية ما انتهت بايتين ثلاثة تتصور كل القصة، ايه اللي حصل فيها، ماذا حدث في هذه القصة. وده مش موجود عند يعني البشر، ان يعني هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا في قصة يوسف عليه السلام، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. القصة كلها جت في الكلمتين دول. تخيل أنت ماذا تصنعت المرأة، وماذا فعلت، وكيف غلقت الأبواب، وكيف راودته عن نفسي، وكيف كذا وكذا كذا. أنت القصة كلها في دماغك بعد ما تقرأ ليه الكلمات البسيطة دي، الكلمات البسيطة دي. وبعدين لما تيجي تخرج المعاني قد ايه كان رد فعل يوسف عليه السلام، رد فعل سريع، ايماني سريع، يدل على اكتمال الايمان في قلبه. هي وقالت هيت لك، قال معاذ الله. الرد نفسه ايه؟ سريع، ومش محتاج تفكير. يعني هو ما وقفش فكر لحظة في هذا الأمر، يعني الأمر ده ما استهوهوش ولا لحظة، يعني قال معاذ الله. ولذلك ده يدفع قولهم إنه هم بها، في قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا تنفي الهم من إيه؟ من يوسف. تقول ضربتك لولا أباك، أنا ضربتك كده ولا ما ضربتكش؟ وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه. إذن لولا أن رأى برهان ربه لهم به. إذن الهم لم يحدث أصلا من يوسف عليه السلام. نعم نعم هو مش موجود إلا دي. بس أنت تخيل بقى كل بقى العبارات اللغوية اللي ممكن تضعها في هذا. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هو لم يهم بها، لأنه لو كان هم بها ما كانتش جاءت إيه؟ لولا. إن لولا تنفي الإيه؟ تنفي أن يكون هم بها. فده وكل من شهد الواقعة شهد أن يوسف لم يهم بها. كل الطفل الصغير لما شهد شهد بذلك، المرأة نفسها شهد بذلك، الشيطان نفسه شهد بذلك، إبليس نفسه شهد بذلك، إن هو يوسف عليه السلام لم يهم بها. فالكلام بقى أنه ده هم طبيعي، أن ده ميل الرجل إلى المرأة، لكن هو دفعه بالشرع وأحجاب، هو الهم لم يحدث منه أصلا، لأنه هذا معصوم، هذا معصوم محجوب عن أن يميل إلى معصية أو يشتهيها. يعني هذه المعصية هو ممنوع عنها أصلا، حجب من الله سبحانه وتعالى، حجب من الله سبحانه وتعالى. زي الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هل تتصورون أن الملك ممكن يعصي الله؟ ما يقدرش، ما يقدرش أصلا، ليس هذا فيه، ليس فيه ولا مركب فيه ولا مجبول عليه ولا. فالنبي معصوم من أن يقع في المعصية، لا يوجد فيه مثل هذه الأشياء من الميل إلى المعصية. فهنلاقي مثلا عبارات بسيطة جدا يأتي بها القرآن، لكن أنت ممكن يعني تقعد بقى تسبح في عبارة واحدة أيام تتفكر في هذه الآية الواحدة التي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى. ليس بمخلوق، يعني القرآن، كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة. الحلولية والاتحادية اللي هم زي النصارى كده، ودول الفلاسفة، الفلاسفة اللي هم زي ابن عربي وابن سينا والفارابي وابن سبعين والششتري والدمنهوري والتلمساني وابن رشد والحلاج وغيرهم. دول بيقولوا ان الله حل في المخلوقات، انها حل في المخلوقات واتحد بها، فصار الانسان عبد ورب، او المخلوق عبد وايه ورب، الاثنين داخلين في بعض. وبيعبد مش عارف انت مين بيعبد مين، العبد رب والرب عبد، يا من المكلف، الاثنين داخلين في بعضهم، اللي هو اللاهوت والناسوت، كما هو عند الايه عند النصارى وعند اليهود في العزير، عند اليهود في العزير، فهم يعتقدون ان، وعند الشيعة في الايه في علي رضي الله عنه، فانهم يقولون ان الاله نزل من علي فحل في الانسان. النصارى يعتقدون ان حل في ايه في المسيح، اليهود يعتقدون ان حل في عزير، الشيعة يعتقدون ان حل في علي، هؤلاء يعتقدون ان حتى حل في البقر والكلاب والعياذ بالله. وهذا كله من الايه من الضلال المبين، وده اساس خلط الحق بالباطل. لما فتحت البلاد وبدا بعض الناس ياتي يترجم الفلسفه اليونانيه والرومانيه والهنديه وغيرها، وبعدين لقوا فيها كلام، فقالوا ياخدوا الكلام ده يدخلوه يأسلموا الكلام ده ويدخلوه في العقيدة الإسلامية، ويطلعوا بفلسفة إسلامية، يطلعوا بفلسفة إسلامية، فطلعوا بخراب كبير جدا في الآخر، وكفروا بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا. وده أساسه خلط الحق بالباطل. الحق لما يختلط بالباطل يبقى كله إيه؟ باطل. الحق يختلط بالباطل يبقى كله باطل. زي مسائل الضرب، تضرب سالب في موجب ايا كان يطلع كله النتيجة بالايه بالسالب، حتى سالب واحد في سالب مليون في موجب مليون يطلع ايه يطلع سالب كله. هو ده الباطل لما يدخل على الحق يفسده، يفسد الايه يفسد الحق ايا كان هذا الحق فانه يفسده. فهم حبوا يعملوا الفلسفة الإسلامية، طلعت لنا المصيبة الكبيرة دي اللي هي مشكلة الحلول والاتحاد عند هؤلاء الفلاسفة، فكفروا بها وألفوا بها كتب
يعني أدت إلى تحلل الناس، لكن هي ما زالت طائفة بسيطة وربما تلاشت ولا يوجد منها إلا النذر اليسير، يعني حاجات أكاديمية كده، لكن كانت سبب في خراب الصوفية في زمن طويل جدا هي مسألة الحلول الاتحاد. والجهمية والمعتزلة علشان بينفوا صفات الله سبحانه وتعالى ويقولوا ان ربنا ملوش صفات، لانه اذا قلنا له صفات يبقى هيتشابه مع المخلوقات، ده عند الجهمية والمعتزلة، وبالتالي نفوا صفات الله سبحانه وتعالى. طبعا ابو الحسن الاشعري رحمه الله كان معتزليا في البداية وكان ينفي الصفات، وبعدين عمل مذهب اللي هو مذهب الاشاعرة اللي اثبت فيه سبع صفات، منها صفة الايه؟ الكلام، منها صفة الكلام. وبعدين في آخر عمره تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وألف كتابين، كتاب سماه الإبانة في أصول الديانة، وكتاب سماه مقالات الإسلاميين، نصر فيه مذهب أهل السنة والجماعة، وقال أنا أتوب إلى الله وأرجع إليه وأدين بمذهب المذهب الرباني، مذهب أحمد بن حنبل الشيباني، قال في مقدمة الكتاب كده ورجع عن هذا. لكن أتباعه ما زالوا يدينون بمذهب الأشعري إلى الآن مع رجوعه عن مذهبه رحمه الله. نفس الكلام. ليس بمخلوق كما يقول الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والإيه والأمر. لو كان الأمر مخلوق كان هنا في إيه تكرار، يبقى لو الكلام مخلوق يبقى ألا له الخلق والخلق، لأن الكلام مخلوق مش كده، لو هم بيقولوا كلام مخلوق يبقى الآية هنا تبقى ألا له الخلق والخلق، لأن الأمر هيبقى إيه، هيبقى مخلوق. كون هنا يأتي تفريق بين الخلق والأمر دل على أن الأمر غير الايه؟ الخلق، غير مخلوق، أن الأمر غير مخلوق، والأمر هو كلام الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى المخلوقات بتخلق بكلام، ما هواش الكلام ايه مخلوق، تلك المخلوقات بتخلق بكلام، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون، فالأمر غير المخلوقات. فأخبر تعالى أن الخلق غير الأمر، وأن القرآن من أمره لا من خلقه. وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فكن من كلامه الذي هو صفته ليس بمخلوق، والشيء المراد المقول له كن مخلوق. وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى هو خلق بكلام، خلق بكلام، وليس الكلام ايه مخلوق، وليس الكلام مخلوق. فعيسى وآدم مخلوقان بكن، وكن قول الله صفة من صفاته، وليس الشيء المخلوق هو كن، ولكنه كان يقول له كن فيكون. وقد انعقد اجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن. السلام عليكم. السلام. الله يكرمك. انت موجود في المطار ولا روحت؟ لا النهاردة وفي شيخ جاي من الكويت على هيجي على 9:30 على طيارة الكويت. هشوف كده، انا هنزل لو لحقت هروح، لو ما لحقتش هستناه في اسكندرية. طيب هشوف اكلمك عن المغرب كده. طيب خلاص ماشي ان شاء الله. الله ماشي صار. معلش ان شاء الجماعة بيتصلوا من هناك ومن هنا وكده عشان ترتيبات استقبال الراجل. احنا احنا ان شاء الله عندنا دورة في هيجي لنا المشايخ من السعودية ان شاء الله في 8 شعبان هتبدأ دورة من 9 شعبان ربما يكون في المعهد هنا في جزء منها هيجي الشيخ محمد علي آدم أستاذ أصول الفقه وعلم الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والشيخ عبد الله الشنقيطي ابن الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان وهيجي الشيخ محمد عبد الله الشنقيطي اللي هو أستاذ الحديث بدار الحديث بمكة المكرمة هيبقى في دورة لمدة 10 أيام إن شاء الله وهيعقبها بعد كده دورة أخرى عن الشيعة يحضر فيها الشيخ عثمان خميس من الكويت هيقعد 10 أيام هيقعد 10 أيام ما يعمل دورة 10 أيام هنا إن شاء الله عن الشيعة في دورة للخطباء إن شاء الله سيعلن عنها وفيها جوائز 6 مجلدات ل100 مشترك الأوائل في الدورة عن الخطب المنبرية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني مجموع الخطب المنبرية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في 6 مجلدات كبيرة إن شاء الله ستكون كل هذا سيكون قبل رمضان بإذن الله تعالى ايه ان شاء الله تكون موجودة ان شاء الله تكون موجودة يقول وقد انعقد اجماع سلف الامة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى 3 إما أن يقول إنه خلقه في ذاته أو في غيره أو منفصلا مستقلا وكل 3 كفر صريح لأنه إن قال خلقه في ذاته فقد جعل ذاته محلا للمخلوقات وإن قال إنه خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير فيكون القرآن على هذا كلام كل تال له وهذا قول الوليد بن المغيرة فيما حكى الله عنه حيث قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر يعني هو بيقول إن هو كل من يقول القرآن كفر مخلوق فهو كافر لأنه إما أن يعتقد أنه الله سبحانه وتعالى خلقه في نفسه فيكون يعني الله سبحانه وتعالى محل للخلق أو أن خلقه في غيره فبالتالي يكون كلام غيره وليس كلامه لأنه كل شيء عندنا خلقه الله سبحانه وتعالى فينا فهو ينسب إلينا وإن كان الله سبحانه وتعالى خالقه لقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون فكل ما نفعله من خلق الله سبحانه وتعالى فلو أنه خلق الكلام هذا فينا فحينسب إيه إلينا يكون كلام فلان وكلام فلان زي ما بيتقال ده فعل فلان وده فعل فلان وده كلام فلان وكله مخلوق لليه لله سبحانه وتعالى ويكون هذا هذان القولان كفر لا إما أن يقول خلقه في ذاته أو في غيره أو منفصلا مستقلا أو إنه مخلوق منفصل مستقل وكل هذا كفر لأنه مفيش كلام مخلوق مستقل ماشي الواحد وكده يعني وإن قال إنه خلقه منفصلا مستقلا فهذا جحود لوجوده مطلقا إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم به بذاته بدون متكلم كما لا يعقل سمع بدون سميع ولا بصر بدون بصير ولا علم بدون عالم ولا إرادة بدون مريد ولا حياة بدون حي إلى غير ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا فهذه 3 لا خروج لزنديق منها ولا جواب له عنها فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وبعد ديان المغرب طيب